انتهينا إلى التفصيل الثالث الذي نسب إلى الأخباريين وعلمائنا، وهو التفصيل في حجية الظهور بين الظهورات القرآنية والظهورات غير القرآنية. فيقال بأن الظهور إذا كان في القرآن الكريم فلا يكون حجة، بخلاف الظهور في السنة وسائر الأدلة الشرعية. هذا المدعى وهو عدم حجية الظهورات القرآنية المنسوب إلى الأخباريين، كلماتهم في إثباته مختلفة وتعبيراتهم ليست على نسق واحد. بعضها يرجع إلى دعوى عدم حجية الظهور القرآني تخصيصا، بمعنى أن موضوع الحجية ومقتضى الحجية والظهور تام حتى في الآيات القرآنية، إلا أن هناك دليل دلنا على أن الظهور القرآني ليس فنرفع اليد عن الحجية من باب الدليل الذي يدل على عدم الحجية، بحيث لولا ذاك الدليل الخاص مقتضى الحجية الظهور القرآني تام، وهذا معنى التخصيص. وبعض تعبيراتهم يناسب دعوة التخصص، بمعنى أن الظهورات أن الآيات القرآنية ظهوراتها ليست بحجة لأنها ليست ظهورات، يعني مقتضى الحجية غير موجود، لا أن المقتضي والظهور تام والدلالة تامة وهناك دليل على عدم الحجية. ومن هنا لا بد من البحث عن مدعى الأخباري على التعبيرين والمسلكين. فتارة نبحث عما يمكن أن يكون دليلا على عدم حجية الظهورات القرآنية تخصيصا، أخرى نبحث عما يمكن أن يكون مثلا دليلا على عدم الحجية للظهورات القرآنية تخصصا من باب السالم وانتفاء الموضوع، لأنه لا ظهور للآيات القرآنية إلا للمعصومين فقط. فالبحث يقع في هذين المسلكين والاتجاهين. أما المسلك الأول فمهم ما يمكن أن يستفاد من كلمات الأخباريين لإثبات عدم الحجية للظهورات القرآنية بالدليل من باب التخصص أو من باب التخصيص، وجهان ودليلان. أحدهما التمسك بدليل قرآني استدل به الأخباريون على عدم الحجية للظهورات القرآنية، والآخر الدليل الروائي، طوائف من الروايات استدل بها الأخباريون على أن الظهورات القرآنية ليست حجة. هذان هما الوجهان الأساسيان في كلمات الأخباريين، ولهذا نقتصر أيضا على هذين الوجهين في المسلك الأول. أما الوجه الأول فهو التمسك بالآية المباركة في سورة آل عمران، الآية السادسة لعلهم من سورة آل عمران، التي ورد فيها النهي عن اتباع المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلى أن يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة إلى آخره، ولا ويتبعون كذا تأويل ابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مقارب مع هذا المضمون الآية السادسة من سورة آل عمران. هذه الآية استدل بها الأخباريون لإثبات أن الآيات القرآنية ظهوراتها ليست بحجة لسائر الناس على الأقل، إلا لله والراسخون في العلم ومن الأئمة الأخرى. هذا دليل على عدم الحجية بتقرير أن هذه الآية نهت عن اتباع المتشابه، والمتشابه يشمل أيضا يشمل الظاهر كالإطلاق والعموم، فإن المراد من المتشابه ليس هو المجمل مفهوما، فإن المجمل مفهوما لعله لا يوجد في القرآن الكريم لفظ مجمل بهذا المعنى، لا يمكن أن يكون هذا النهي نهيا عن اتباع المجمل. وسوف يأتي القرين أيضا على أنه لا يمكن أن يراد المجمل المفهومي، وإنما يراد كل مدلول قرآني يكون فيه وجهان احتمالان أحدهما يشبه الآخر، هذا يشمل بإطلاقه الظواهر أيضا، لأن الظاهر فيه احتمال خلافه بخلاف النص والمحكم، المحكم ليس فيه احتمال الخلاف، فلا موضوع للشبه والتشابه فيه، لكن الظاهر فيه احتمال الخلاف، فمن هنا يكون للآيات الظاهرة غير الصحيحة فيها في مدلولها احتمالان متشابهان، وهذا أحدهما أرجح من الآخر لأنه أظهر، والأظهرية لا ينفي أصل التشابه، فعنوان التشابه والمتشابه هذا العنوان يشمل الظهورات كما يشمل بعض الآيات القرآنية التي قد تكون مجملة مفهوما، وهي آيات نادرة أو لعلها غير موجودة، يشمل أيضا ما يكون ظاهرا، لأن الظاهر أيضا مصداق للتشابه والمشابه. إذن فيكون نقطة هذه الآية المباركة أن الآيات غير المحكمة يعني غير الصريحة لا حجية لمدلولاتها ولمراداتها إلا للراسخين في العلم، لله والراسخين في العلم الذين يعلمون الحكم الواقعي أولئك، أما للناس الآخرين لا يكون حجة، فيكون هذا النهي مفاده الإرشاد إلى عدم الحجية. صحيح مدلوله الأولي هو الذم والتقريع والذي يدل بالالتزام على المطلوبية والنهي، لكن في مثل هذه الموارد يكون حينئذ إرشادا إلى عدم حجية كل المتشابهات في القرآن الكريم، كل ما يكون فيه احتمالين لا يصح للمكلف أن يتمسك بأحد الاحتمالين، بل لا بد أن يحوله إلى الله، إلى الله والراسخين في العلم هم الذين يعلمون تأويله. تمسكوا بهذه الآية لإثبات عدم حجية الظهورات غير المحكمات، نصوص من الآيات القرآنية الظهورات باعتبارها متشابهة أيضا، يعني فيها احتمالان متشابهان وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. هذا الاستدلال أو هذا الوجه الأول للاستدلال الأخباري على عدم الحجية يمكن أن نناقش فيه بأحد وجوه أو بعدة وجوه، بعضها ذكره المحققون وبعضها يذكر هنا. أول المناقشات التي ناقشها المحققون مع هذا الاستدلال على طريقة علماء الأصول العقلية في المناقشات، قالوا بأن هذا الاستدلال غير تام باعتبار أنه هذا الدليل الذي استدلوا به لو تم لزم أن يكون بنفسه أيضا ليس بحجة، لأن هذه الدلالة دلالة إطلاقية في لفظ المتشابه أو عموم مثلا في لفظ المتشابه في هذه الآية المباركة، فهو ظهور من الظهورات القرآنية، نفس هذه الآية مصداق وظهور من الظهورات القرآنية ليس من المحكمات، لأنه بإطلاقه يريد أن يشمل المتشابه الظاهر، بإطلاق المتشابه يشمل الظاهر، فلا بد أن يكون حجيته والتمسك به مبنيا على أن يكون الإطلاق حجة والظهور القرآني حجة. فإذا كان مفاد الآية عدم حجية الظهورات القرآنية فهذا يؤدي إلى أن يشمل نفسه بالتالي يلزم من حجية الآية عدم حجيتها ومن ثبوتها عدم ثبوتها، وكل شيء يلزم من ثبوته عدم ثبوته محاله، لأن هذا بنفسه تناقض يستبطل في التناقض. كل شيء يلزم من وجوده عدم يلزم من وجوده عدمه، من ثبوته عدم ثبوته انتفاؤه، هذا محال على ما خطق في محله من الفلسفة باعتبار استلزامه للتناقض، والتناقض محال. هذه الآية تكون مصداقا حينئذ لذلك، فإنه سوف يلزم من حجيتها وثبوت مفادها عدم حجية نفسها، فتسقط الحجية فلا يصح. هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه، هذه المناقشة يمكن الاعتراف عليها بأنه هذه الآية لا تشمل نفسها لكي تبتلي بهذا المحذور. الآية لا تشمل نفسها، لماذا لا تشمل نفسها؟ تنظر تشمل فقط الظهورات القرآنية الأخرى، ولا يشمل نفس هذا الإطلاق والظهور في لفظ متشابه في هذه الآية، فتبقى يبقى هذا الظهور وتبقى هذه الآية بالخصوص من الآيات القرآنية حجة بخلاف غيرها من الظهورات. والسبب في عدم شمولها لنفسها يمكن أن يكون أحد أمرين على نحو مانعة الخلود للجامع. الأول أن يقال بأنه لا تشمل نفسها لأن شمولها لنفسها محال، وإن شئتم قلتم أن هذه الآية إذا أرادت أن تشمل نفسها كان معنى ذلك أن الآية لها إطلاقان، إطلاق للفظ المتشابه في هذه الآية للظواهر القرآنية الأخرى، وإطلاق يتحقق في طول الإطلاق الأول لهذه الآية المباركة يشمل نفس الإطلاق الأول، فإنه بعد أن كانت الآية مطلقة ولها إطلاق للآيات الأخرى في طول هذا الإطلاق نفس هذا الإطلاق يكون آية وظهورا قرآنية، فيكون مصداقا من مصادق موضوع نفس مضمون الآية والحكم المبين في الآية، وهو عدم حجية كل مضمون قرآني كل متشابه الذي يشمل الظهور القرآني، فإطلاقها يحقق موضوعا لنفسها بحسب الحقيقة. وحينئذ إذا كان هذه القضية قضية حقيقية، قرأتم في بحث حجية الخبر مع الواسطة أنه لا محذورة في أن يشمل الشيء نفسه، يشمل قضية من القضايا يشمل نفسه، لا يلزم منه الدور ويلزم منه الخلف أو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، لأن هذا الشمول في مرحلة الانحلال لا في مرحلة جعل القضية وتركيب القضية، في مرحلة الانحلال الذي هي مرحلة عقلية وهمية لا مرحلة حقيقية، تنحل هذه القضية بعدد الموضوعات والمصادق التي يتعقل لها. فإذا كان نفس ثبوت محمول قضية لموضوعها في مورد محققا لموضوع في طول ذلك لموضوع جديد لنفس ذلك المحمول، يكون حينئذ له إطلاق آخر نحو الانحلال يشمل أيضا هذه القضية. قرأت في بحث حجية الخبر مع الواسطة أن كبر الانحلال في القضية الواحدة الحقيقية كبرا معقولا، فيصح أن يشمل نفسها ولا محذورة في أن تشمل القضية نفسها في مرحلة الانحلال، لا محذورة أن تشمل، وفي مرحلة الجعل الجاعل لا يحتاج في مقام جعله في باب القضايا الحقيقية إلا أن يجعل الحكم على العنوان، فلا يحتاج إلى أن يلحظ نفس هذا الجعل لكي يلزم تقدم الشيء على نفسه أو الدور أو هذه المحاضير التي بينت. فالشمول لنفسه شمول في مرحلة التطبيق والانحلال، ومرحلة الانحلال مرحلة الوهم لا مرحلة الواقع، مرحلة الحمل الأول للقضية لا الحمل الشائع يعني للقضية المجهولة، ولا محظور حينئذ في تلك المرحلة أن تنحل القضية الحقيقية الواحدة إلى قضايا عديدة وثبوت المحمول في هذه القضية لكل موضوع يحقق في طول ذلك أن يكون بنفسه موضوعا جديدا لمحمول جديد، وكل محمول جديد غير المحمول الأول في مرحلة الانحلال فلا يلزم منه ذوق. وإن كانت هذه المحمولات اللامتناهية الطولية كلها منشأة بإنشاء واحد وبجعل واحد، فالجعل واحد، لكن التعدد والانحلال يكون في مرحلة المجعول، في مرحلة الحمل الأول للقضية ولا محمول في ذلك حينئذ. فشمول القضية لنفسها ليس فيه محمول، وهذا مطلب سوف يأتي أيضا مفصلا تحقيقه في مسألة حجية الخبر الواحد، حيث أنه هناك بعض الأصوليين حينما بعض الأخباريين أو الأصوليين حينما استندوا إلى أخبار السيد المرتضى بالإجماع عند الطائفة على عدم حجية خبر واحد، قالوا أن هذا بنفسه خبر واحد يلزم منه عدم شموله لنفسه. أجيب بأنه لا يشمل نفسه، القضية لا يمكن أن تشمل نفسه. هناك يقال أن القضية إذا كانت حقيقية يمكن أن تشمل نفسها، القضايا الحقيقية لا محذورة بأن تكون في مرحلة الانحلال تشمل نفسها أيضا، ويكون هناك تطبيقات انحلالية إلى ما لا نهاية إذا أمكن تصوير تلك التطبيقات في عالم الانحلال. لذلك شمول القضية لنفسها لا محذورة فيه، لكن هنا حيث أنه يلزم من شموله لنفس شمولها لنفسها يلزم منه المحال، ففي خصوص المقام هذا الإطلاق الطولي الذي يتحقق للآية الذي يريد أن يشمل نفسه في مرحلة الانحلال، هذا الإطلاق الطولي يكون محالا. أما الإطلاق الأول الذي يشمل سائر الظهورات القرآنية يبقى على الحجية. إذن فهذه الآية المباركة إذا قبلنا أن إطلاقها يقتضي عدم حجية المتشابه حتى الظاهر، لأن الظاهر مصداق للمتشابه، فإطلاقه لسائر الظواهر القرآنية لا محذورة في حجيته، في حجية هذا لا يلزم من حجية هذا الإطلاق عدم حجية هذا. نعم حيث أن هذا بنفسه إطلاقه سوف يكون موضوعا لمحموله من جديد، موضوعا جديدا لمحموله، وسوف يكون له إطلاق لمحموله إطلاقا لهذا الإطلاق أيضا. هذا الإطلاق الطولي الذي يتولد هذا هو الذي يلزم من وجوده عدمه، من حجيته عدم حجيته، فهذا الإطلاق يسقط عن الحجية. وإن شئتم قلتم أن استحالة أن يلزم من ثبوت شيء عدمه هذه الاستحالة يؤدي إلى أن لا يكون الإطلاق الطولي حجة، للإطلاق الأول، الإطلاق الثاني في الآية سوف لا يكون حجة، أما الإطلاق الأول في الآية يبقى على الحجة، فتكون الاستحالة قرينة عقلية على عدم هذا الإطلاق الثاني، فالآية لا تشمل نفسها بنكتة الاستحالة. القضية الحقيقية في نفسها يمكن أن تشمل نفسها إذا لم يلزم منها محظور، هنا حيث يلزم من شمولها لنفسها محظور الاستحالة، والاستحالة لا يمكن أن يجعله الأولى، يجعل شيئا محالا، إذا فتكون بنفسها قرينة عقلية لبية دالة على أن هذا الإطلاق لا يشمل نفسه، ليس له إطلاق طولي، له الإطلاق الأول فقط لسائر الظهورات القرآنية. فتكون هذه النكتة الاستحالة التي أبرزها المحققون تكون هذه النكتة مانعة عن حجية الإطلاق الثاني، لا مانعة عن حجية الإطلاق الأول في هذه الآية لسائر الظهورات القرآنية، فيبقى الإطلاق الأول على الحجية والإطلاق الثاني لا ينعقل أو لا يمكن أن يكون حجة، إذن فيتم مقصود الأخبارين. هذا بيانه. والبيان الآخر إبراز قرينة عرفية لا قرينة عقلية، أن يقال أنه أساسا هذه الآية ليست قضية حقيقية، قضية خارجية ناظرة إلى الآيات القرآنية الأخرى، لأن القرآن قضية خارجية، القرآن ليس قضية حقيقية، وإنما هو مجموعة آيات مشخصة قد نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور كلها مشخصة وخارجية. إذن فالآية عندما تقول وهو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، يناسب مع القضية الخارجية، ينظر إلى الآيات الواقعة النازلة قبل هذه الآية والتي هي متشابهة في قبال المحكمات. فالتقسيم تقسيم لما وقع خارجا من الآيات القرآنية ليست قضية حقيقية. إذن فمدلولها وإطلاقها نظرا إلى سائر الآيات وليس فيها نظرا إلى نفسها، لأن النظر إلى نفسها إنما يكون فيما إذا كانت قضية حقيقية ينظر إلى الطبيعي والعنوان لكي يمكن أن يشمل نفسه، وهذا فرق أن تكون قضية حقيقية. والقرآن ليس موضوعا حقيقيا من أحد القضية الحقيقية، والآيات القرآنية ليست قضايا حقيقية وإنما قضايا وآيات مشخصة خارجية سواء المحكمات منها أو المتشابهات والظواهر منها. إذن فالقضية إذا كانت خارجية تمام مدلولها النظر إلى سائر الآيات الخاصة التي ليست محكمة، وليس مفاد هذه الآية قضية كلية حقيقية مقدرة الوجود، موضوعاتها مقدرة الوجود ليمكن أن تنحل وتشمل نفسها، فلا تشمل نفسها لكونها قضية خارجية. والقضية التي يمكن أن تشمل نفسها هي القضية الحقيقية، أما القضايا الخارجية لا يمكن أن تشمل نفسها. إذن فلا إطلاق لها لنفسها لكي يلزم من حجيتها عدم حجيتها ومن ثبوت الحجية لها عدم ثبوت الحجية لها، وإنما غاية مفادها عدم الحجية في الآيات الأخرى فإن لم يتم مطلب الأفكار. فمن إحدى القرينتين القرينة العقلية أو القرينة العرفية نمنع من شمولها لنفسها، إما لأنها حتى إذا كانت قضية حقيقية والقضايا الحقيقية يمكن أن تشمل نفسها، هنا بالخصوص لا يمكن أن تشمل نفسها لأن إطلاقها لنفسها محال، فهذا الإطلاق محال، أما إطلاقه الأول يفعل ليس في حجيتها استحالة، فتكون قرينة عقلية على عدم شمولها لنفسها، أو من باب أن القضية أساسا خارجية والقضايا الخارجية لا تعم نفسها، تنظر إلى الموضوعات المشخصة الوجود لا المقدرة الوجود ما يمكن بالتحليل فرضه موضوعا لنفسه لكي يلزم شموله لنفسه، فلا تشمل نفسها، فإذا لم تشمل نفسها فلا يلزم من وجودها من ثبوتها عدم ثبوتها وحجيتها عدم حجيتها. بأحد هذين البيانين حيث يقال أن هذه الآيات يتم مفادها وإطلاقها بالنسبة إلى سائر الظهورات القرآنية، ويمكن أن يكون هذا الإطلاق حجة ويتم مطلب الأخبار. في قبال هذا البيان الاعتراض على المناقشة، هذا البيان بالتقريبين اللذين بينا فنيا لا غبار عليهما إلا إذا دعي العلم بالمناط أو دعي ملازمة مثلا عقلية أو فقهية مثلا، بأنه إذا كانت بعض الآيات القرآنية ليست بحجة، بعض الظهورات القرآنية ليست بحجة، فالعاقل أو الشارع حينئذ يعلم أنه هذا الملاك والمناط لعدم الحجية لا يختص بظهور دون ظهور، كل الظهورات القرآنية سهلات حتى شخص هذا، وهذا الإطلاق الموجود في هذه الآية المباركة. لو ادعي أننا نعلم بالملازمة بين عدم حجية بعض الظهورات القرآنية وعدم حجية سائر الظهورات القرآنية، إما الظهورات القرآنية كلها حجة أو كلها ليست بحجة، أما التفصيل سائر الظهورات ليست بحجة، شخص هذا الظهور والإطلاق في هذه الآية باق على الحجية، إذا ادعي أننا نقطع بعدم هذا إما عقلان لنكتة عقلية أو من مذاق الشارع، لا نحتمل التفصيل بين هذا وذاك، حينئذ لو ادعيت ملازمة من هذا القبيل فالبيانان والقرينتان المذكورتان سوف لا تفيدان شيئا، إذ سوف يكون استحالة حجية إطلاقها لنفسها إن كانت حقيقية، أو سوف يكون حجية الإطلاق الأول في هذه الآية المباركة لسائر الظهورات مستلزما لأن يكون نفس هذا الإطلاق ليس بحجة، لأن يعلم أن نفس هذا الإطلاق أيضا ليس بحجة، وحيث لا يمكن التفكيك بين المتلازمين فلا محالة ما تكون النتيجة، تكون النتيجة برفع الملزوم وهو أن الظهورات القرآنية الأخرى حجة، لا أنها ليست بحجة.
إذ لو لم تكن حجة نفسه هذا الإطلاق نفسه هذا الإطلاق لا يمكن أن يكون حجة اعتبار المناطق الذي أحفظناه وحدة المناطق الذي أحفظناه. وحيث أن هذه الآيات إذا هذا الإطلاق إذا لم يكن حجة يلزم منه المحال قلنا أن هذا الإطلاق حيث أن عدم حجيته نفس هذا الإطلاق يلزم منه الاستحالة التي أشير إليها وهو أن يلزم من ثبوت الحجية لهذا الإطلاق عدم الحجية لهذا الإطلاق. إذن فسوف نقع بين استلزامين نتيجة رفع كل ملزومات هذه الاستلزامات حتى لا يقع محالة التفكيك بين الذي والذي يكون محالة وننتهي بحسب النتيجة إلى أن الإطلاق الأول أيضا ليس بالحجة إذ لو كان الإطلاق الأول حجة يعني سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة إذن هذا الإطلاق أيضا ليس بحجة باعتبار الملازمة لا باعتبار شمول الآية لنفسها حتى يقال القضية خارجية أو يقال أن القضية الحقيقية إذا لزم من شمولها لنفسها معلوم فلا ينعقد له إطلاق لكي يشمل نفسه بل لهذه الملازمة التي افترضناها. فلو قيل بأنه هناك ملازمة عقلية أو شرعية بين حجية بعض عدم حجية بعض الظهورات القرآنية وعدم حجية سائر الظهورات القرآنية لا محالة سوف ننتهي من ثبوت مفاد هذا الإطلاق عدم حجية نفس هذا لذلك التركيب بين الملازمة فلا محيص إلا من رفع اليد عن مضمون هذه الآية يعني عدم إمكان التمسك بهذه الآية لإثبات حجية سائر الظهورات القرآنية أيضا. إذن فلو ادعينا الملازمة بتنبيح مناطق أو بنكتة عقلية هذه الملازمة حينئذ يوجب إبطال مدعى الأخباري ولعل الأصوليون الذين أشكلوا على الأخباريين بهذا الإشكال كانوا يرون مثل هذه الملازمة يقولون أنه أي فرق بين ظهور القرآني وظهور آخر قرآني إذا كان بعض الظهورات القرآنية يعني سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة هذا أيضا ظهوره هذا المدلول مفاد بالإطلاق والظهور في هذه الآية هذا أيضا ظهوره نجزم نقطع نعلم بوحدة المناط إذا كانت سائر الإطلاقات والعمومات القرآنية في الأحكام الأخرى ليست بحجة فهذا الإطلاق لكلمة المتشابه في هذه الآية أيضا ليس بحجة حيث كان بوجدانهم يرون القاطع لوحدة المناط يعني يرون وحدة المناط والملازمة بينهما بين عدم حجية بعض الإطلاقات والظهورات القرآنية وعدم حجية هذا الإطلاق وهذا الظهور في هذه الآية إذن قالوا يلزم من وجوده عدمه فيكون إشكال الأصوليين على الأخباريين بناء على دعوى الملازمة والعيب لوحدة المناط إشكالا صحيحا يعني يكون له حينئذ واجبه وهو أنه يلزم من حجية هذا الإطلاق عدم حجيته باعتبار أننا لا نحتمل الفرق بين مطلق القرآني وظهور القرآني وظهور الآخر إذا كانت سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة فهذا أيضا ظهور أي فرق بين هذا ولا هذا أيضا ليس بحجة إلا أنه حينئذ يرد على الأصوليين إشكال آخر أنه من أين علمتم بوحدة المناط وبالملازمة هذه الملازمة إن كانت عقلية بنكتة عقلية فمن الواضح أن العقل ليس له دخل في هذه الأبواب لعل الشارع يريد أن يجعل سائر الظهورات القرآنية ليس له هذا الظهور شخص هذا الظهور يجعل لها من أين لنا تحكيم العقل هذا ليس بابه باب العقل العملي أو النظري لأنه أمر يرجع إلى جعل المولى فالملازمة العقلية لا موجبة لها تنقيح المناط الشرعي ايضا بالتامل يظهر انه لا موجب له كيف ننقح هذا المناط اذ لعل الشارع يرى ان من اجل ان لو يجعل كل الظهورات القرانيه حجه يقع المكلف في خلاف الواقع لان اكثر الظهورات القرانيه بحاجه الى الراسخون في العلم لكي يفهمون مدلول القران الكريم للناس فلو أطلقت الحجية في كل الظهورات القرآنية للناس الناس يقعون يتخبطون ويقعون في خلاف الواقع كثيرا فيجعل الحجية فقط لهذا الظهور والإطلاق ويسلم الحجية عن سائر الإطلاقات والظهورات القرآنية لكي يحفظ بذلك الواقع ولا يقع الناس في خلاف الواقع بالتمسك بكل ظهور القرآني وإثبات حكم شرعي من خلال ذلك فإذا العلم بوحدة المناط أيضا أمر مشكل أين عرفنا بوحدة المناط لعل سائر الظهورات مع هذا الظهور يكون بينهما هذا الفرق أن هذا الظهور ظهور واحد فقط بينما تلك ظهورات كثيرة. فالشارع ألغى حجية تلك الظهورات وأبقى حجية هذا الظهور، لأنه لا يقع المكلفين في خلاف الواقع، بخلاف ما إذا بقيت الظهورات كلها على الحجية. إذن فالعلم بوحدة البنات وأنه لو كانت سائر الظهورات القرآنية حجة هذا الظهور، إذن لابد إذا كانت سائر الظهورات القرآنية ليست بحجة هذا الظهور، إذن لابد أن لا يكون حجة هذا العلم بوحدة البنات، يحتاج إلى علم غيب الواقع، واحتمال الاختلاف موجود بعد فرض أن هذا ظهور واحد وإطلاق واحد، ليست ظهورات عديدة بخلاف سائر الظهورات، سائر الظهورات كثيرة، فالمولى يجعل فقط هذا الظهور حجة لكي يردع عن العمل بسائر الظهورات، وبالتالي يحصل إلى يصل إلى غرضه وهو حفظ المكلفين من أن يقعوا في الاستدلال بتلك الظهورات في خلاف الواقع. هذا لعله غرض المولى، لو كان غرض المولى ذلك هذا الغرض يتأتى ويحصل. إذن فلا علم بأنه لا مناط للمولى ولا ملاك للمولى لأن يجعل شخص هذا الظهور حجة وسائر الظهورات ليست بحجة بمقتضى حجية هذا الظهور، لا علم بهذا المناط، بل احتمال التفكيك بين شخص هذا الظهور في الحجية وسائر الظهورات القرآنية يكون واردا. إذن فالذي يرد على الأصوليين حينئذ في إشكالهم على هذا الوجه الأول من الأخباريين هو أنه من أين نحرز الملازمة؟ فالملازمة لا يمكن إحرازها، واستحالة شمول الدليل لنفسه إذا أريد أن القضية الحقيقية لا يمكن أن تشمل نفسها، فسوف يأتي في بحثه حجة خبر واحد أن القضية الحقيقية يمكن بالانحلال أن تشمل نفسها، وإذا أريد أنه يلزم عدم حجيتها في تمام مفادها فليس الأمر كذلك، يلزم عدم حجية إطلاقها لنفسها فقط، أما إطلاقها لسائر الظهورات لا محظورة بقاء عن الحجية، هذا الإطلاق الطولي يلزم من حجيته عدم حجيته، وهذا الإطلاق لأنه محال حجيته حينئذ إما لا يكون حجة أو أصلا لا ينعكس دلالة عليه، لأن المحال يوجد استحالة اجتماع النقيضين بمثابة قرينة لبية متصلة بالخطاب بالخطابات، فتجعل هذه الاستحالة أو تجعل هذه الاستحالة قرينة لبية على أنه لا إطلاق له لنفسه، فخصوص هذه الآية لا إطلاق لها لنفسها باعتبار هذه القرينة العقلية أو باعتبار أن القضية أساسا خارجية، فإذا كانت خارجية فلا نظر لها لنفسها ولا إطلاق لها لنفسها. إذن فيتم كلام الأخباري بهذا المقدار، يتم كلام الأخباري. ثم هنا يوجد إشكالان آخران على أصل منهج هذا البحث، يعني هذا الإشكال الأول الذي ذكروه على كلام الأخباري، أليس استشكلوا في الوجه الأول الذي استدل به الأخباري على عدم الحجية بأنه يلزم، وهذا محال لأنه يلزم من حجية هذه الآية عدم حجيتها لأنها بنفسها ظهور وإطلاق فتكون مصداقا للمتشابه، فلو كانت حجة يلزم من حجيتها عدم حجيتها. الإشكال الأول الذي تسجل إلى هنا أنه لا يلزم من حجيتها عدم حجيتها لأنها لا تشمل نفسها بإحدى القرينتين، لا تشمل نفسها ولا ملازمة ولا تنقيع مناط بين عدم حجية سائر الظهورات وعدم حجيتها وحجية وعدم حجيتها الظهور. الإشكال الثاني والثالث أنه هذا المنهج خطأ، بمعنى أنه المشهور، وهذا إشكالان في المنهج لا في المنهج. الإشكال الأول أن المشهور أساسا في موارد الاستحالات لهم تعبير لا يمكن المساعدة عليه في موارد الاستحالات والدور، مثلا يقولون يلزم من ثبوت هذا الشيء عدم ثبوته، وحيث أن كل شيء يلزم من ثبوته عدم ثبوته فهو محال، إذن فهذا المدلول غير ثابت خارج الآية أو الآية ليست محجة، أو يقولون يلزم مثلا من هذا الشيء الدور، وحيث أنه الدور محال إذن فلا يكون هذا واجبا، إذ لو كان واجبا لزم منه الدور، وحيث أن الدور محال فليس هذا واجبا. يحاولون في موارد الاستحالات العقلية يتخلصون عن الاستحالة بدعوى عدم وقوع ذلك الشيء المحال في الخارج، يقولون لأنه لو وقع كان محالا إذن فلا يقع، ففي بحث الأبحاث التي فيها إشكال الضوء يقولون لأنه لو كان هكذا يبدأ منه الضوء فهذا الدائر لا يقع. هنا يقولون لو كانت هذه الآية لو كان إطلاقها حجة يلزم من ذلك عدم حجية نفسها، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه محال، إذن فهذه الآية ليست حجة، يعني لا حجية لها. يجعلون الاستلزام المحال سببا لعدم وقوع ذلك المحال في الخارج، مع أن هذا خبر من الناحية المنطقية. منطقيا ليست الاستحالة في هذه الموارد في الدور والتناقض كما في المقام، فإن استحالة استلزام وجود الشيء لعدم استحالة التناقض والخلف. استحالة التناقض أو استحالة الدور أو استحالة الخلف ليس بلحاظ عالم الوقوع، بل بلحاظ عالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الوقوع. يعني ليس وجود شيئين أحدهما يتوقف على الآخر مثلاً في الدور، أو وقوع اجتماع النقيضين في الخارج محال، يعني وجود النقيضين في الخارج محال. ليست الاستحالة من شؤون عالم الوجود، بل من شؤون عالم الثبوت. فإن كون شيئين أحدهما يتوقف على الآخر، أو كون شيء يلزم من ثبوته عدم ثبوته حتى في غير عالم وجوده، في عالم الماهيات وفي عالم نفس الأمر والواقع يلزم من ثبوته عدم ثبوته، هذا محاله سواء وجد هذا الذي يلزم من وجوده عدمه أو لم يوجد محاله. كون شيء يلزم من ثبوته عدمه محال، سواء وجد ليس إيجاده ووجوده في الخارج محالا، وكذلك الدور ليس وجود الدائرين محالا، نفس التوقفين محال. أن يكون شيئان ألف وب، ألف يتوقف على ب وب يتوقف على ألف ولو لم يوجد في الخارج أيضا محال. أن يكون شيء علة لشيء آخر ولكن شيء آخر أيضا علة للشيء الأول، علية شيئين أحدهما للآخر محال، سواء وجد العلة والمعلول في الخارج أو لم يوجد العلة والمعلول في الخارج. ولهذا المنهج المنطقي الصحيح في مثل هذه الموارد أن يبرهن على إبطال أحد التوقفين وأحد الاستلزامين، لا أنه يقال لأنه يوجد استلزام فلا يقع هذا المستلزم، لأنه يوجد توقف من طرف فلا يقع المتوقف عليه، لا يقع ولا يوجد في الخارج. الذي يصنعه المشروع في هذه المباحث من علماء الأصول يقولون لأنه دور، لأن التوقف من الطرفين، لأنه محال فلا يوجد هذا المحال. ليست الاستحالة في وجود المحال، الاستحالة في ثبوت الاستحالة نفسها، يعني ثبوت التوقف من الطرفين سواء وجد المتوقفان في الخارج أو لم يوجد المتوقفان. وكذلك في المقام التناقض في عالم النفس الأمر والثبوت محال، لا أن وجوده في الخارج محال أساسا في أي عالم، في عالم نفس الأمر حتى في عالم اللوازم الغير الوجودية، معقولات الفلسفية الثانوية كالإمكان والوجوب والامتناع، وهذه ليست أمور وجودية أيضا التناقض فيها محال. في عالم الثبوت ونفس الأمر أيضا يستحيل أن يكون شيء ثبوت شيء مع نقيضه أو ثبوت شيء مستلزما لنقيضه، هذا محال. فلا بد من إبطال هذا الاستلزام في هذا البحث، وهناك لا بد من إبطال التوقف أحد التوقفين والدورانين بين الشيئين، سواء وجد الدائران في الخارج أم لم يوجد شيء من الدائرين. هذا كلام عام ومنهج إشكال منهجي عام يذكره سيد الشهيد على أكثر الموارد التي يستدل فيها بنكات عقلية واستحالات من هذا القبيل في علم الأصول. من جملة الموارد هنا ويكون من أبرز المنبهات على خطأ هذا المنهج أنه إذا افترضنا أن شيئا ما لزم من وجوده عدمه ومن عدمه وجوده، ماذا يقول هنا؟ لو كانت قضية من القضايا يلزم من وجودها عدمه، من ثبوت مفادها عدم ثبوت مفادها، ومن عدم ثبوت مفادها وجود ثبوت مفادها، وهناك ماذا يقولون؟ يقولون مفادها ثابت أو ليس بثابت، واقع أو ليس. لو يمشوا حسب مسلكهم ينبغي أن يقولوا هذا الشيء لا يوجد في الخارج لأنه يلزم من وجوده عدمه، ولا يمكن أن يكون معدوما أيضا إذ يلزم من عدمه وجوده. وهذا مثاله القضية المعروفة بالمنطق، لكن تلك الشبهة التي في المنطق القديم الصوري
ورد على مسألة عدم التناقض، فإن أحد الفلاسفة الإغريق قال في بحث جدال الفلاسفة مع السوفسطائيين مع غير السوفسطائيين، حاول أن يثبت أو ينقض على مبدأ عدم التناقض بقضية يلزم من وجودها عدم وجودها، ومن عدم وجودها وجودها، يلزم من صدقها كذبها ومن كذبها صدقها، بحيث لا يمكن أن يقال لا صادق ولا كاذب، لا صادق ولا كاذب أيضا محال، فكل الوجوه سوف تكون محال. وهذا هو معنى أن مجرد دعوى عدم الوقوع لا يحل الإشكال، لا بد من حل الاستلزام وإبطال هذا الاستلزام، أحد الاستلزامين أو كلا الاستلزامين في القضية التي يلزم من وجودها عدم وجودها من عدمها وجودها، لا بد من إبطال الاستلزامين. لا أنه يقال لأنه يلزم إذا لا يقع في الخارج، وإذا كان عدمه إذا يلزم من وجوده، ماذا يقال؟ يقال معدوم أو موجود، كلاهما محال، يقال موجود محال يلزم منه عدم، يقال معدوم لا يوجد أيضا محال يلزم منه وجوده، وكل شيء كل انعدام يلزم منه وجود ذلك الشيء أيضا محال، لا معدوم ولا موجود أيضا محال، ارتفاع النقيضين لهذا الشيء أيضا يكون محالا. طبعا في هذه الآية وأمثالها فقط يلزم من ثبوتها عدم ثبوتها، من ثبوت الحجية لهذا الإطلاق عدم ثبوت الحجية، لكن في عبارة في قضية الأغريقي هناك يلزم من وجودها عدم وجودها ومن عدمها وجودها، يلزم من صدقها كذبها كذبها ومن كذبها صدقها، وهي القضية المعروفة في المنطق القديم الذي قال هذا الإغريقي أن كل خبر مثلا فيه كل خبر إغريقي كاذب، قال لو كانتنا قضية بهذا الشكل كل خبر إغريقي كاذب، وافترضنا أن كل الأخبار التي يخبر بها الإغريقيون بنحو القضية الحقيقية غير هذا الخبر كلها أيضا كاذبة، في علم الواقع ولوح الواقع عرفنا أن كل إغريقي لا يخبر إلا كذبا لأنه ملتزم أن يكذب، حين نقول هذا الخبر ما هو خطأ صادق أو كاذب، إذا قيل أن هذا الخبر صادق كل خبر إغريقي كاذب، إذا كان صادقا مطابقا للواقع يعني تلك الأخبار كلها كاذبة، ثم هذا حيث أنه نفسه إنسان إغريقي وبنفس هذا الإخبار حقق مصداقا للقضية الحقيقية وهو خبر الإغريقي، هذا الخبر أصبح صادقا، وإذا أصبح صادقا يلزم منه أن يكون مضمونه ومفاده وهو القضية الحقيقية الكلية كاذبة، لأنه الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، فإذا كان هناك خبر واحد إغريقي صادق وهو شخص هذا الإخبار يلزم أن يكون مفاده كاذب، فيلزم من صدق هذه القضية أن يكون مفاده كاذب، ويلزم من كذب مفادها صدقها، إذ لو كانت كاذبة بما أن سائر الأخبار أيضا كاذبة إذن فكل خبر إغريقي كاذب، إذن تصبح صادقة، إذ لا يوجد غير هذا الخبر وغير سائر الأخبار خبر آخر لإغريقي، إذن فيلزم من كونها كاذبة أن تكون صادقة، لأن السالبة الكلية تتم ويكون مفادها السالبة الكلية مطابقة للواقع فتكون صادقة، فيلزم من صدقها كذبها ومن كذبها صدقها، فهنا ماذا يقال؟ لا يمكن أن يقال بالصدق ولا يمكن أن يقال بالكذب ولا يمكن أن يقال باللا صدق واللا كذب، لأن الصدق والكذب نقيضان لا يجتمعان في قضية واحدة، فماذا يقال؟ ماذا يقال في مثل هذه القضية؟ يختار الصدق يلزم منه الكذب وكل شيء يلزم منه عدمه، يختار الكذب يلزم منه وجوده كل علم يلزم منه وجوده أيضا محل. يختار لا الصدق ولا الكذب هذا بنفسه محال، لأن ارتفاع الصدق والكذب في قضية واحدة في موضع واحد هذا أيضا ارتفاع من النقيضين، وارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين يكون محالا، إذن هذا هو منبه على أنه لا بد من حل أحد الاستلزام إبطال أحد الاستلزامين، فما يصنعه المشهور في مثل هذه الموارد وهو أنه حيث أنه يلزم من وجوده عدمه فلا يقع هذا لا يكفي في حل المشكلة، لا بد من إبطال الاستلزام، لا أن المستلزم للمحال لا يقع، المستلزم للمحال لا يمكن أن يستلزم المحال، يعني هذا الاستلزام بنفسه محال، لا بد من إبطال الاستلزام، لا أن هذا الاستلزام ثابت في عالم نفس الأمر والواقع ولو حين معقولات الثانوية لكن طرفه لا يقع في الخارج، ما يصنعه المشهور هو هذا النهج، يا
يقولون لأنه يلزم من حجية هذه الآية عدم حجيتها الاستلزام يقبلونه، يقولون لأن هذا محال فلا يقع هذا المحال. هذا غير صحيح، إن قد يكون ذاك الطرف أيضا محال، عدم الوقوع أيضا يكون محالا لأنه يلزم من عدمه ثبوته كما في خبر المريض. وإنما الصحيح إنما هو إبطال الاستلزام فلا